قصاصتنا اليوم ليست مجرد قصاصة عادية، بل هي عملة ورقية فئة قرش واحد. نعم، عملة فئة قرش واحد صدرت منذ قرن واحد لا غير، في العام 1332 للهجرة، وظلت متداولة بشكلها الورقي سنوات بعد إصدارها. منذ قرن كان القرش الورقي يطبع، من يصدق هذا؟ إن من هم في أواسط العمر الآن من أمثالي، إن من هم في أواسط العمر الآن في الدول التي كانت تتعامل بالقروش كمصر وسوريا ولبنان يفاخرون بأنهم تعاملوا بالقرش المعدني واشتروا به بعض الأشياء البسيطة كقطع الحلوى وأرغفة الخبز. أما الآن فإن العملات المركبة من القرش كالليرة، بل الليرات والجنيه، أصبحت عملات معدنية لا تشتري أكثر مما كان يشتريه سلفها القرش المعدني الذي أصبح حفرية وقطعة أثرية غير قابلة للتداول. وقبل أن نمضي إلى تفاصيل حلقة اليوم، نشير إلى الانقلاب الذي حدث في العلاقة بين العملات المعدنية والورقية، حيث إنه حتى الثلاثينيات من القرن العشرين كانت النقود المعدنية هي الأصل، ولم تكن النقود الورقية إلا بنكنوت، أي قصاصات صادرة من أحد المصارف يتعهد فيها هذا المصرف بأن يدفع لحامل القصاصة قيمتها ذهبا عند طلبها. كانت النقود المعدنية هي الأصل وهي الأرفع قيمة، حتى انفصمت عرى العلاقة بين النقود الورقية وبين قيمتها الذهبية في الثلاثينيات، ومنذ ذلك الحين أصبحت النقود الورقية هي الأرفع قدرا، بينما النقود المعدنية أصبحت مجرد قطع ذات قيمة صغيرة معرضة باستمرار للإلغاء مع التضخم، أي ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة.
هي قد تكون قصاصة الأوراق، لكننا في قلبي الصفاق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أجدادنا يحملون في جيوبهم أوراقا نقدية عثمانية من فئة قرش واحد، وأيضا من فئة قرشين ونصف القرش، ومن فئة خمسة قروش. وتبدأ قصة العملة العثمانية مع مؤسس الدولة عثمان غازي، الذي أصدر أول عملة عثمانية وكانت معدنية مصنوعة من الفضة، تسمى أكجة، أي العملة أو النقد الأصغر، وهي عملة تم تداولها في الأناضول وظلت محتفظة بقيمتها حتى القرن الخامس عشر. وبشكل عام كانت المسكوكات أو العملات المعدنية العثمانية حتى ذلك الحين تضرب في منطقة الأناضول، وتحمل اسم السلطان واسم أبيه وتاريخ السك بالأرقام، وكذلك بعض الأدعية للسلطان مثل خلد ملكه وعز نصره. ومنذ أن فتح السلطان أرخال، وهو ابن عثمان، يعني هو السلطان الثاني في الدولة العثمانية، منذ أن فتح السلطان أرخال مدينة بورصة أصبحت العملة العثمانية تحتوي على مكان سكها. وفي عهد السلطان مراد الأول، أول سلطان عثماني يضع قدمه في أوروبا، أضيفت إلى الأكجة عملة من النحاس أقل قيمة. ثم وفي زمن الأمير سليمان ابن السلطان بايزيد الأول المعروف بالصاعقة بايزيد يلدر، أضيف الختم الرسمي للسلطان إلى نقش العملة. أما أول عملة عثمانية ذهبية فأصدرها السلطان محمد الفاتح بعد فتحه القسطنطينية عاصمة بيزنطة في 29 من مايو عام 1453. وكانت عملة محمد الفاتح الذهبية أول عملة عثمانية يتم تداولها في العالم كله، ولهذا أصبحت العملة العثمانية تضم عبارات التفخيم مثل سلطان اليابسة، إمبراطور البحار، السلطان ابن السلطان. أما السلطان سليم ياوز، أي سليم الشجاع المعروف عندنا باسم سليم الأول، فإنه وبعد أن انتصر على الشاه إسماعيل الصفوي في العام 1514 أصبح يضع على مسكوكاته النقدية لقب الشاه، لكن هذا اللقب لم يستمر على العملة بعد ذلك. ومع حركة الكشوف الجغرافية التي قام بها بحارة برتغاليون وإسبان، جلبت أطنان من الذهب والفضة إلى أوروبا، ما أدى إلى تضخم كبير، وتدهورت قيمة العملة في الفترة من 1585 إلى 1640 ميلادية، وبدأ إغلاق دور سك العملة العثمانية تباعا. وفي زمن مراد الرابع أصدرت عملة جديدة هي البارة، وكانت عملة أخف من الأكجة، وأصبحت هذه العملة تسك في القسطنطينية وفي المدن الجنوبية فقط. وفي عهد السلطان سليمان الثاني الذي حكم 3 سنوات بدءا من العام 1099 للهجرة، بدأ سك عملة سميت القرش، هذا هو أول ظهور للقرش، وسكت هذه العملة لتعادل عملة أوروبية كانت متداولة آنذاك هي الغروسو. وفي عهد السلطان مصطفى الثاني، وهو السلطان العثماني الثاني والعشرون الذي حكم لمدة 9 سنوات بدءا من العام 1106 للهجرة، بدأ استخدام الختم الرسمي على العملات الذهبية إضافة إلى استخدامه على العملات النحاسية والفضية. وفي العام 1234 للهجرة انتهى تداول عملة الأكجة، أولى عملات بني عثمان التي عبرت نهايتها عن انحدار الدولة العثمانية واضطراب أحوالها، وعبرت نهاية الأكجة أيضا عن قرب نهاية الدولة العثمانية كذلك. وفي عهد عبد المجيد الأول، وهو 31 من سلاطين آل عثمان، والذي توفي في العام 1277 للهجرة، صدرت القرارات الإصلاحية التي عرفت بالتنظيمات الخيرية، ومنها قرار تصحيح المعايير الذي اتخذ من القرش عملة أساسية، وأصبحت الليرة تساوي 1000 قرش. وقد انقرض القرش طبعا، وتراجعت قيمة الليرة التركية وريثة الليرة العثمانية، بحيث أصبحت مجرد تعبير لفظي لا قيمة له في الواقع، حتى تولت حكومة العدالة والتنمية شؤون البلاد في تركيا، وقامت بأهم إصلاح مالي في تاريخ الجمهورية التركية على نحو عاد إلى الليرة بعض اتزانها. هذا هو تاريخ القرش العثماني الذي أصبح عملة متداولة ثم مهملة في عدد من الأقطار العربية، وذلك في إطار الانهيار العالمي المتتالي في قيمة العملات، وهو انهيار يقوده المرابون اليهود وخاصة آل روتشيلد، منذ تحكمت المصارف في قيمة النقود وتم فك الارتباط بين أوراق النقد وبين قيمتها الذهبية. وكان الظهور الأول للعملة الورقية في أوروبا إبان القرن 17، وذلك في صورة الصكوك التي حملها التجار معهم مقابل عملاتهم الذهبية والفضية التي أودعوها لدى الصاغة، نظرا لأن هؤلاء الصاغة كانوا وحدهم من يملك الخزائن الحديدية، وكان التجار يخافون أن يحملوا نقودهم معهم. ومع الوقت بدأ التجار يتداولون صكوك الإيداع الورقية هذه بدلا من النقود، كما طور الصاغة من عملهم وحولوا محال لهم إلى مصارف. وفي العام 1856 تم إصدار أول عملة ورقية حقيقية من مصرف في السويد، وكانت قيمة هذه الأوراق النقدية في تعهد المصرف الذي أصدرها بأن يدفع لحاملها قيمتها ذهبا عند طلبها، فهي من هذا الجانب كانت تشبه صكوك التجار الورقية. أما وجه الاختلاف والتطور فهو أن هذه الأوراق النقدية كانت قابلة للتداول مباشرة، بينما كان تداول صكوك التجار يحتاج إلى تظهيرها من مستفيد لمستفيد على نحو ما نفعل الآن مع الشيك المصرفي. وبالمناسبة فإن لفظ شيك هو النطق الغربي للفظ صك العربي، فانظر كيف هجرنا ألفاظنا الصحيحة وتداولنا ألفاظهم المحرفة، انظر إلى هذا لتعرف حجم التراجع الحضاري الذي أصابنا. وقد ظلت النقود الورقية قابلة للتحويل إلى ذهب حتى حل بالعالم الغربي ما عرف بالكساد العظيم في 30ات القرن 20. وفي البداية كان من حق أي فرد يحمل أي ورقة نقدية بأي قيمة أن يحولها إلى مسكوكات ذهبية من المصرف الذي أصدرها، وذلك في أي وقت يشاء وبمجرد الطلب. وهكذا كانت هناك عملة ذهبية موجودة دائما مقابل كل عملة ورقية، لكن هذا لم يستمر طويلا، حيث اختفت المسكوكات الذهبية من التداول، وأصبح هناك ما يعرف بغطاء الذهب، بمعنى احتفاظ المصرف بسبائك ذهبية لا يقل وزن الواحدة منها عن قدر معين مقابل ما يصدره من نقود. وفي انجلترا مثلا تحدد وزن السبيكة الذهبية ب400 أوقية، ثمنها 1715,000 جنيه استرليني. وبعد الحرب العالمية الأولى تغيرت قاعدة الغطاء الذهبي إلى قاعدة الصرف الذهبي، التي تعني ارتباط العملة الوطنية بالذهب عن طريق غير مباشر، وذلك عبر عملة أجنبية قابلة للتحويل إلى ذهب، حيث لم تعد السلطات النقدية ملتزمة بتحويل أوراق النقد التي تصدرها إلى ذهب، بل بتحويلها إلى عملات أجنبية يمكن تحويل هذه العملات الأجنبية في بلدها الأصلي إلى ذهب. وهي قاعدة تعد المقابل النقدي لفكرة الاستعمار، حيث يعني مثلا لنتصور الأمر أنه في مصر لن أحول الجنيه إلى ذهب مباشرة، لكنني سأحوله إلى دولارات، وهذه الدولارات هي فقط التي يمكن أن تحول إلى ذهب. كان هذا هو المقابل النقدي للرؤية الاستعمارية. وفي بريطانيا التي كانت عظمى وقعت أكبر خسارة جراء تطبيق هذه اللعبة الاستعمارية، حيث إنه ومع انهيار النقد العالمي في العام 1931 لم تستطع بريطانيا أن تواجه طلبات الدول الأخرى لسحب احتياطياتها من الاسترليني، وهي الاحتياطيات التي كانت مودعة لديها، وتحويل هذه الاحتياطيات إلى ذهب. لهذا أوقفت بريطانيا تحويل الاسترليني وخرجت من قاعدة الذهب. كل الدول التي كانت لديها جنيهات استرلينية أرسلت بها إلى بريطانيا وتريدها ذهبا، عجزت بريطانيا عن الوفاء بهذه الطلبات فخرجت من قاعدة الذهب، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مقارنة بالدولار وبالعملات الأخرى لنحو 30%، الأمر الذي سبب خسائر فادحة للاقتصاد البريطاني وللدول التي كانت تعتمد على الاسترليني في احتياطياتها، وهي الخسارة نفسها التي نراها تتكرر الآن بين آن وآخر كلما انخفضت قيمة الدولار الذي أصبح عمليا بديلا لمعيار الصرف الذهبي بعد أن ألغي هذا المعيار، حيث أصبحت قيمة أي عملة تقاس بسعر صرفها بالدولار، وعند صرف عملة بأخرى فإن العملة الأولى تحول إلى دولارات أولا ثم توجه هذه الدولارات لشراء العملة الثانية، وبدلا من الذهب أصبحت الدول تحتفظ باحتياطياتها النقدية في صورة سلة عملات يقودها الدولار، ما يعني أن هذه الاحتياطيات تفقد جزءا مقدرا من قيمتها كلما انخفض سعر الدولار. وباعتبار أن الدولارات الموجودة في خزانة أي دولة هي ديون مستحقة على الخزانة الأمريكية في نهاية المطاف، فإن الخزانة الأمريكية ومع كل خفض ممنهج تقوم به للدولار تتخلص من جزء من ديونها وتتهرب من سدادها، حيث تسترد جانبا من الدولارات بالسعر المنخفض ثم تعود لرفع السعر وتعيد بيع الدولارات التي استردتها بالسعر الجديد المرتفع. وبتكرار هذا السلوك تواصل الإدارة الأمريكية استنزاف ثروات العالم الحقيقية عبر خفض ورفع قيمة الدولار بشكل مقصود. وفي سبتمبر من العام 2007 أصدر باحث أمريكي من أصل صيني يدعى سنوغ هونغ بينغ كتابا عنوانه حرب العملة، قال فيه إن عائلة روتشيلد وحلفائها من العائلات اليهودية الكبرى يدبرون لخفض سعر الدولار إلى أدنى مستوى له حتى تفقد الصين في ثوان احتياطي الدولار الذي تملكه والذي يقدر آنذاك بألف مليار دولار. وحذر هونغ بينغ من أن الأزمة التي يتم التخطيط لها لضرب الاقتصاد الصيني ستكون أشد قسوة من الضربة التي تعرض لها اقتصاد النمور الأسيوية في التسعينيات. عند صدور هذا الكتاب في العام 2007 تم تنظيم حملة إعلامية واسعة لتسفيهه، ووصل الأمر إلى تهديد مؤلفه واتهامه بمعاداة السامية، لكننا اليوم متأكدون من صحة ما جاء في كتاب حرب العملة الذي رصد بدقة ما يسمونه الآن الأزمة الاقتصادية العالمية قبل شهور من وقوعها. وباتهام المصرفيين اليهود للمؤلف بأنه في كتابه معاد لهم يكونون قد اعترفوا بمسؤوليتهم عن هذه الأزمة الطاحنة التي تحول ذهب العالم إلى خزائنهم. وحتى نلتقي غدا إن شاء الله وقصاصة أخرى في القلب، إليكم تحيتي وتحية فريق العمل من القلب.